محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال حرمت عليه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال حدثني ابن عباس قال حدثني أبو سفيان من فيه إلى فيه قال انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فبينا أنا بالشام إذ جيء بكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل قال وكان لحية الكلبي جاء به فدفعه إلى عظيم بصرى فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل قال فقال هرقل هل هاهنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فقالوا نعم قال فدعيت في نفر من قريش فدخلنا على هرقل فأجلسنا بين يديه فقال أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فقال أبو سفيان فقلت أنا فأجلسوني بين يديه وأجلسوا أصحابي خلفي ثم دعا بترجمانه فقال قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فإن كذبني فكذبوه قال أبو سفيان وأيم الله لولا أن يؤثروا علي الكذب لكذب ثم قال لترجمانه سله كيف حسبه فيكم قال قلت هو فينا ذو حسب قال فهل كان من آبائه ملك قال قلت لا قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال قلت لا قال أيتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم قال قلت بل ضعفاؤهم قال يزيدون أو ينقصون قال قلت لا بل يزيدون قال هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له قال قلت لا قال فهل قاتلتموه قال قلت نعم قال فكيف كان قتالكم إياه قال قلت تكون الحرب بيننا وبينه سجالا يصيب منا ونصيب منه قال فهل يغدر قال قلت لا ونحن منه في هذه المدة لا ندري ما هو صانع فيها قال والله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه قال فهل قال هذا القول أحد قبله قلت لا ثم قال لترجمانه قل له إني سألتك عن حسبه فيكم فزعمت أنه فيكم ذو حسب وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها وسألتك هل كان في آبائه ملك فزعمت أن لا فقلت لو كان من آبائه ملك قلت رجل يطلب ملك آبائه وسألتك عن أتباعي أضعفائهم أم أشرافهم فقلت بل ضعفائهم وهم أتباع الرسل وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فزعمت أن لا فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له فزعمت أن لا وكذلك الإيمان إذا خالف بشاشة القلوب وسألتك هل يزيدون أم ينقصون فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم وسألتك هل قاتلتموه فزعمت أنكم قاتلتموه فتكون الحرب بينكم وبينه سجالا ينال منكم وتنالون منه وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة وسألتك هل يغدر فزعمت أنه لا يغدر وكذلك الرسل لا تغدر وسألتك هل قال أحد هذا القول قبله فزعمت أن لا فقلت لو كان قال هذا القول أحد قبله قلت رجل اهتم بقول قيل قبله قال ثم قال بما يأمركم قال قلت يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف قال إن يكن ما تقول فيه حقا فإنه نبي وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه منكم ولو أني أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي وليبلغن ملكه ما تحت قدمي قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ وإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إله رقنع عظيم الروم وسلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأرسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، إلى قوله اشهدوا بأننا مسلمون. فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط، وأمر بنا فأخرجنا. قال: فقلت لأصحابي حين خرجنا: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة أنه ليخافه ملك بني الأصفر، فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. قال الزهري: فدعا هرقل عظماء الروم فجمعهم في دار له، فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد آخر الأبد، وأن يثبت لكم ملككم؟ قال: فحاطوا حيطة حمر الوحش إلى الأبواب، فوجدوها قد غلقت، فقال علي بهم ودعا بهم، فقال: إني إنما اصطبرت شدتكم على دينكم، فقد رأيت منكم الذي أحسن، فسجدوا له ورضوا عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا حديث هرقل الطويل أورده البخاري رحمه الله هنا في تفسير سورة آل عمران عند قوله عز وجل: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. أورده عند هذه الآية لأن كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى هرقل اشتمل على هذه الآية، من أجل هذا أورده هنا عند هذه الآية. وسبق للبخاري أن أورده في أول الكتاب في بدء الوحي قبل كتاب الإيمان، وأورده مطولا في أطول من هذا، وهنا أورده أيضا مطولا، والمقصود منه اشتماله على هذه الآية الكريمة من آيات سورة آل عمران. هذا الكتاب كتاب عظيم، فإنه اشتمل، وهذا الحديث حديث عظيم، فإنه اشتمل على بيان أمور عظيمة من دلائل نبوة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، جاءت على لسان هرقل، وذلك لأنه خبير بالكتب السابقة وعنده المعلومات عن الكتب السابقة، ولهذا سأل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من هم من أقربائه، ثم استدل بهذه الأمور التي سأل عنها وأجيب على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث يرويه ابن عباس عن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، وأبو سفيان إنما يحكي عما حصل له في حال كفره وعما جرى في حال كفره، ويحدث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه بما حصل وبما جرى، في هذا دليل على أن الإنسان إذا تحمل في حال الكفر وأدى بعد الإسلام فإن ذلك صحيح، وكذلك من تحمل في حال الصغر وأدى في حال الكبر فإن تحمله وتحميله وتأديته كل ذلك صحيح، وهذا من هذا القبيل، لأن أبا سفيان رضي الله عنه كان في تلك الفترة التي لقي فيها هرقل العظيم الروم كان قبل أن يسلم، وقد حكى وذكر كل ما جرى في مجلس هرقل من المساءلة التي جرت بين هرقل وأبي سفيان بواسطة الترجمان، وكذلك ما مما جرى بقراءة كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام في المجلس، ثم ما جرى من أصحاب هرقل وما انتهى الأمر إليه في ذلك، ثم ما حصل بعد خروجهم، وأن أبا سفيان رضي الله عنه وأرضاه علم بأن أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام لا بد وأن يظهر، وأنه لم يزل موقنا بأن أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام سيظهر، حتى أدخل الله تعالى عليه الإسلام وهو كاره، ثم بعد ذلك في عام الفتح أسلم وحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويقول ابن عباس رضي الله عنه إنه سمع أبا سفيان مباشرة قال من فيه إلى فيه، بمعناه أنه سمع الحديث منه بغير واسطة، وأنه يحدثه، وأنه سمعه من فيه وبكلامه ومن لسانه، ولم يكن ذلك بواسطة أحد. قوله إلى فيه الأصل أن يقول إلى أذني، لأن المتكلم يتكلم بلسانه والسامع يعي بأذنه ويسمع بأذنه، ولكنه قال من فيه إلى فيا، لأن ابن عباس كان ينظر إليه وكان مستجمعا نفسه بالتلقي عنه، فكان ينظر إليه وإلى فيه وهو يتحدث، وهذا يدل على الضبط، ضبط الراوي والسامع لما سمعه، كما سبق أن مر بنا أن أبا شريح الخزاعي رضي الله عنه لما أراد الأشدق أن يجهز الجيوش لقتال ابن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأراد أبو شريح أن يعظه وأن ينصحه أن لا يجهز الجيوش إلى مكة، فقال إذن لي أيها الأمير أن أحدثك حديثا سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام قام به الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي وهو يتكلم به، أبصرته عيناي وهو يتكلم به، يعني أنا ينظر إليه واستعد وتهيأ لسماعه ولحفظه ولربطه ولإتقانه. وكذلك ابن عباس هنا يخبر بأنه سمع كلام أبي سفيان وأنه من فيه إلى فيه، ومقصود ذلك أنه حصل منه مباشرة وبدون واسطة، وأن ابن عباس كان ينظر إليه وكان مستجمعا نفسه في العناية والاهتمام بالتلقي، وأن لا يفوته شيء من هذا الحديث العظيم الذي حدث به أبو سفيان لما جرى بينه وبين هرقل عظيم الروم. يقول أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه في هذا الحديث إنه كان في الشام ومعه جماعة من أصحابه، وكان ذلك في المدة التي مات فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كفار قريش، يعني مدة الهجنة التي أمرمت مع كفار قريش في عام الحديبية. يعني معنى هذا أن هذا حصل في السنة السابعة أو السنة الثامنة قبل الفتح، لأنه لم يجري بعد إبرام الصلح مع كفار قريش وبين فتح مكة إلا ما يقرب من هم سنتين، لأن الصلح حصل في السنة السادسة ومكة فتحت في السنة الثامنة، فإذا في خلال هاتين السنتين اللتين قبل فتح مكة وبعد فتح الحديبية كان أبو سفيان في الشام. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل في تلك الفترة كتابا إلى هرقل عظيم الروم، وأرسله مع جثة بن خليفة الكلبي، وكان أرسله إلى عظيم بصرة يدفعه إلى هرقل عظيم الروم، فذهب به يحيى بن خليفة الكلبي وسلمه إلى عظيم بصرة، وعظيم بصرة سلمه إلى هرقل عظيم الروم. فلما جاءه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل هل في أرض الشام أحد من أهل تلك البلد التي جاء منها هذا الكتاب والتي خرج فيها هذا النبي الذي أرسل إليه هذا الكتاب، فوجدوا أبا سفيان ومعه الجماعة الذين كانوا معه، وكانوا في تجارة، ذهبوا إلى الشام في تجارة، ومعلوم أن قريشا كانت عنايتهم بالتجارة، وكانوا يذهبون إلى الشام وكانوا يتجرون إلى الشام، ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الشام في التجارة في مال لخديجة قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام. ثم العير التي خرج رسول الله عليه الصلاة والسلام إليها، ثم حصلت وقعة بدر بعد ذلك، إنما كان في اعتراض العير التي جاءت من الشام وعليها التجارة، وكان فيها أبو سفيان أيضا، فكان صاحب رحلات وصاحب أسفار وصاحب تجارة، وكان يذهب إلى الشام مرارا وتكراما. ففي تلك المدة كان موجودا بالشام للتجارة، فأرسل إليه رقل فجيء به هو والجماعة الذين معه، فأدناهم منه قربهم وقال لهم: أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: أنا. فقربه إليه وأجلسه بين يديه، ثم أمر أصحابه أن يجلسوا وراءه، أن يجلسوا وراءه، ما جلسوا بجواره ولا أمامه حتى ينظر إليهم وينظرون إليه ويشيرون إليه ويشير إليهم، وإنما جعلهم وراءه حتى لا يراه، وحتى لا ينظر إليهم ولا ينظرون إليه، وإنما وجهه إلى هرقل وأولئك صف وراءه. فقال لترجمانه: قل لهم، يعني للجماعة الذين وراءه، إني سائل هذا الرجل عن هذا الذي يزعم أنه نبي، فإن كذب فكذبوه، يعني إذا أخطأ وحصل منه في جوابه الذي يجيب به على أسئلتي التي أسألوه إياها، إذا حصل منه أن أجابني بجواب كذب فقفوه عند حده وقولوا: إنك أخطأت، وأن هذا ليس بصحيح، وإن هذا ليس بصحيح. فأبو سفيان سأله هرقل أسئلة عديدة، سأله أولا، لما قال لهم: أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل، أراد أن تكون الأسئلة إليه وأن تكون موجهة إليه، وكان أقربهم نسبا لأنهم بني عبد الشمس، وهو يلتقي بالرسول صلى الله عليه وسلم بعبد مناف، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، وهاشم أخوه عبد الشمس، أخوه عبد الشمس، كما سبق أن مر بنا أن جبير بن مطعم وعثمان بن عفان جاءوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالوا: إننا وبني أوفل في درجة واحدة، إننا وبني المطلب في درجة واحدة، فكيف أعطيتهم ومنعتنا؟ لأن أولاد عبد مناف أربعة، أولاده هاشم وعبد شمس والمطلب ونوفل. قالوا: إنك أعطيت بني المطلب مع بني هاشم وتركتنا، يعني بني عبد شمس وبني نوفل، ونحن وإياهم منك بدرجة واحدة. فقال: إنما بني المطلب وبنو هاشم شيئا واحد، فهو أقربهم نسبا لأنه قريب يلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم بجده عبد مناف، وعبد شمس أخو هاشم، محمد بن عبد الله بن عبد بن هاشم، وهاشم أخو عبد شمس، والجميع أولاد عبد مناف. فقال: أنا أقربهم نسبا به، ولم يكن هناك أحد أقرب منه. فقربه وجعله بين يديه وجعل أولئك وراءه وسأله الأسئلة، فقال: إني سائلكم، إني سائل هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه، فإن ردوا عليه الكذب وبينوا أنه كذب، فاهتم أبو سفيان وحرص على أن يتحرى الصدق وألا يأثروا عليه كذب بين يدي هذا الكبير وهذا الزعيم الكبير. تحرى الصدق وصدق هرقل فيما حدثه به. فأول ما سأله قال هل هو فيكم ذو حسب؟ قال نعم هو فينا ذو حسب. هو فينا ذو حسب ومعنى هذا أنه من نسب شريف في قومه وعند جماعته، فقبيلته التي هو منها وأسرته التي هي منها قد سلم لها وشهد لها بالشرف وبالزعامة والسيادة، فكانت معروفة بذلك ومشهورة بذلك، فقال إنه فينا ذو حسب. فقال هل في آبائه من ملك؟ يعني هل في أحد كان ملكا من آبائه وأجداده؟ قالوا لا. فقال لا. فقال هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال لا ما كنا نتهمه بالكذب. فقال أيتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ فقال بل ضعفاؤهم. فقال أيزيدون أن ينقصون؟ قال بل يزيدون. فقال هل أحد يخرج من دينه زخطة عليه بعد أن يدخل فيه؟ قال لا. قال هل يغدر؟ قال لا. ثم قال ونحن في مدة، يعني مدة صلح ومدة فتنة ومدة عهد بيننا وبينه، لا ندري ما هو صانع في هذه المدة. هذا هو الذي أمكنه أن يدخله مما يمكن أن يلمز فيه، وإنما هو كلام عن المستقبل. ونحن نقول إحنا ما ندري إيش الذي يكون في المستقبل، وأما في الماضي وأنه قد حصل منه شيء فهو ما حصل منه إلا كل ما يحمد وكل ما يثنى عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال هل قاتلتموه؟ قال نعم. قال كيف كان أمر القتال بينكم وبينه؟ قال الحرب سجاد، يصيب منا ونصيب منه، أحيانا تكون غلبة لنا عليه وأحيانا تكون غلبة له علينا.
بعد هذا فهل يقدر؟
ثم إنه بعد ذلك سألهم لأي شيء يأمركم؟ قال يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. ثم إنه عاد إلى أبي سفيان وأجاب أو بين سر أسئلته والنتيجة التي توصل إليها من وراء هذه الأسئلة، فقال إنني سألتك هل كان فيكم ذا حسب؟ فقلت نعم، وكذلك الأنبياء تبعث في نسب قومها وحسب قومها، يعني أن الأنبياء الذين يرسلهم الله عز وجل يرسلهم من بيوت معروفة عند الذين بعث فيهم ذلك الرسول، معروفة بالسبق ومعروفة بالشرف ومعروفة بالتميز، لا يقدح في أنسابهم، لا مجال لأعدائهم في القدح في أنسابهم، فإن الله عز وجل جعلهم أي جعل رسل الله الكرام صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم من ذوي نسب شريف وذوي حسب وذوي منزلة عند قومهم وعند جماعاتهم الذين هم موجودون في زمانهم وموجودون معهم وبينهم. ثم قال هل في آبائهم الملك؟ فقلت لا. قال لو قلت نعم أو لو كان شيئا من ذلك لقلت رجل يطلب ملك أبيه أو ملك آبائه، إنسان أخذ منه الملك وأخذ من قبيلته وجماعته وآبائه وأجداده، فهو أراد أن يسترد ما شرب منه. وقد أجاب أبو سفيان بأنه لم يكن شيء من ذلك، قال فإذا فهم منه أنه نبي، لأنه لو كان في آبائه من هو ملك لكان يطلب ملك أبيه أو ملك آبائه وأجداده ويأخذ بالسعر ممن استلبهم الملك وممن أخذ منهم الملك. ثم قلت
وسألتك عن
أتباعه هل أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ فقلت بل ضعفاؤهم وكذلك أتباع الرسل، لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام أكثر من يتبعهم الضعفاء، ويتبعهم الأشراف والكبار، ولكن الأغلبية كما هو معلوم الضعفاء. وإلا فإن أبا سفيان أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه هو أول من أسلم، وهو من أشراف القوم، وهو كبير وسيد في قومه، معروف بالفضل والسعدد، ومعروف أيضا في الميزات الطيبة والأخلاق الكريمة. وقد قال فيه ابن الدغن كما سبق أن مررنا في الهجرة أن أبا سفيان لما آلاه كفار قريش ركب أبو بكر رضي الله عنه لما آلاه كفار قريش ركب ناقته وذهب، فلقيه ابن الدغن فقال له إلى أين تذهب؟ قال إنه حصل كذا وكذا. قال مثلك لا يخرج يا أبا بكر، مثلك لا يخرج، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق، نفس الصفات التي قالتها خديجة رضي الله عنها في رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أوحي إليه لأول مرة، قالها ابن الدغن في أبي بكر. حاصل أنه شريف وأن في الذين اتبعوه أشراف، لكن الغالب أن الذين اتبعوه ضعفاء، وهكذا، وهذا هو الغالب على أتباع الرسل، أن أول من يتبعه أو أكثر من يتبعه إنما هم الضعفاء، لأن أصحاب السعدد أصحاب الأموال أصحاب الرياسات حريصون على رياساتهم، حريصون على ما حصلوه من الزعامة، ويخشون أن يذهب ما يذهب ما بأيديه، كما حصل لفرق النفس صاحب هذا الحديث، لأن الذي حال بينه وبين الإسلام والعياذ بالله هو المحافظة على المنصب والمحافظة على الملك والمحافظة على الزعامة والمحافظة على أن يكون سيدا في قومه وأن يكون رئيسا في قومه، وإن كان في ذلك والعياذ بالله الخسارة والخيبة والخذلان في الدنيا والآخرة. فالذي منع هرقل من أن يستجيب لدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام مع أنه نصح قومه وأرشدهم إلى أنهم إذا أرادوا الفلاح والرشد وأن يبقى ملكهم أبد الدهر فإنهم يتبعون هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، فحاصوا منه حيصة أمر الوعد. ثم إنه لما رأى نفورهم منه وقد أغلق الأبواب أمر بردهم إليه، وقال إنما قلت هذا لأختبركم في دينكم، فقد رأيت الذي سرني والذي أحببت، وبقي على ما كان عليه من الكفر والضلال والعياذ بالله، ليبقى له هذا المنصب وليحافظ على هذا المنصب الذي هو فيه. إذا كان الغالب على الزعماء والكبار وأصحاب الثروة والمال أنهم يبقون على ما هم عليه، وأنهم يعارضون الرسل، وأن هذا هو الغالب فيهم، بخلاف الضعفاء فإنهم هم الذين يتبعون الرسل وهم الذين يستجيبون لدعوة الرسل. ولهذا قال أبو سفيان وقال هرقل وسألت أشراف الناس عن ضعفاهم أتباعه، فقلت بل ضعفاهم وهكذا أتباع الرسل. ثم قال وسألتك هل يزيدون أو ينقصون، هل تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقلت لا. فقلت إنه إذا كان لا يكذب على الخلق فكيف يكذب على الخالق؟ إذا كنتم ما جربتم عليه أنه يكذب عليكم، وما كنتم جربتم عليه كذبا قبل أن يبعث فيكم، وما جربتموه بالكذب، فإذا يستدل من هذا على أن الذي لا يكذب على المخلوق ما يكذب على الخالق، لم يكن ليدع الكذب على المخلوق ثم يذهب ليكذب على الخالق. فتدل هرقل من هذه الصفة التي هي موجودة في الرسول عليه الصلاة والسلام على أنه رسول الله حقا، لأن الذي لم يعرف منه كذب في ثالث أيامه وفي غابر أيامه يستدل منه على صدقه فيما جاء به، وأنه لم يكن ليترك الكذب على المخلوقين ثم يذهب ويكذب على الخالق سبحانه وتعالى. ثم قال: هل يرتد أحد عن دينه سخطة عليه؟ فقلت لا. قال: وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب، إذا خالط القلوب وتمكن من القلوب فإنه أصعب ما يكون على الإنسان الموفق المسلم الموفق أن يرتد عن الدين. لهذا جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كل فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، كما يكره أن يقذف في النار. لهذا فإن المسلم أحرص ما يكون على دينه وعلى إسلامه، فهو رأس ماله وهو ربحه وهو كل شيء عنده، وكل الأمور تهون وتتلاشى وتضمحل أمام الدين وأمام تمسكه بدينه وثباته عليه ولزومه إياه، وأن كل شيء يهون عنده وكل شيء غالب يكون رخيصا في جانب الإبقاء على الدين والمحافظة على الحق والهدى الذي جاء به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا فإن أجل نعمة أنعم الله تعالى بها على المسلم أن هداه الإسلام، لا يماثلها نعمة ولا يساويها نعمة، نعمة الخروج من الظلمات إلى النور، هذه أجل النعم وأعظم النعم. ولهذا كان حق الرسول صلى الله عليه وسلم علينا أعظم من حقوق آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وبناتنا وأجدادنا وجداتنا وأقاربنا ومن جميع الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لماذا؟ لأن النعمة التي ساقها الله تعالى لنا على يديه هي أعظم النعم، فحقه أعظم الحقوق بعد حق الله عز وجل، حقه أعظم حق من حقوق المخلوقين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين. ولهذا كان لابد من توحيدين: توحيد الرسول وتوحيد المرسل، توحيد المرسل وهو الله عز وجل بالعبادة، وتوحيد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، توحيد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، وتوحيد المرسل سبحانه وتعالى بالعبادة، فلا يعبد إلا الله ولا يعبد الله إلا طبقا لما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن دين الإسلام بنى على قاعدتين عظيمتين، إحداهما أن لا يعبد إلا الله، والثانية أن يعبد الله طبقا لما شرع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فتجريد فإخلاص العبادة لله عز وجل وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، هذان الأصلان هما أساس دين الإسلام: توحيد الرسول وتوحيد المرسل، توحيد المرسل بالعبادة والله عز وجل، وتوحيد الرسول بالمتابعة، توحيد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتابعة. تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يسمع له ويطاع، وهو الذي يلتزم ما جاء به عن الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا أمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالإيمان إذا قطع بشاشة في القلوب فإن أصعب ما يكون هو النيل من هذه العقيدة والنيل من هذا الإيمان، وأن الإنسان المسلم الموفق يود ويفضل أن يقذف في النار ولا يخرج من هذا الحق الذي وفقه الله عز وجل للدخول فيه. ولهذا بين عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمور الثلاثة هي التي بها توجد حلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه من أسواره، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. أو أن يكون الله ورسوله أحب من يحب ثم يحب في الله ومن أجل الله وينظر في الله ومن أجل الله، ثم مع ذلك يكون قدمه في النار أهون عليه من أن يخرج من الحق الذي دخل فيه. وأن يكون يقذف في النار
وأن يكره
أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وسألتك هل يزيدون أن ينقصون؟ فقلت لن يزيدون. وهكذا أمر الرسل، يعني يبدأ أتباعهم قليلون ثم لا يزالون في الزياد. وسألتك هل قاتلتموه؟ فقلت نعم. وأن الحرب بينكم تجال، يصيبون منه ويصيب منكم، وهكذا أتباعه وهكذا كان الرسل. وإنها وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون العاقبة لها، يعني يحصل ابتلاء وامتحان، لأن ينالهم ما ينالهم من المشقة، وينالهم ما ينالهم من المصائب، وينالهم ما ينالهم من الأذى، فيصبرون ويحتسبون، ويكون ذلك في زيادة في درجاتهم ورفعة في منازلهم عند الله عز وجل، ثم أيضا تسلية لأتباعهم، وأنهم يتسلون بما حصل لرسول الله ومما حصل لرسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وأن أتباعهم لا بد أن يصبروا، وأنهم لا ينالون ما ينالونه من الرفعة وعلو الدرجة إلا بالصبر كما صبر رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه من إبلاغ الرسالة بالراحة والطمأنينة ورغد عيش وهدوء وعدم بلاء وعدم إيذاء، بل يولوا في سبيل الله عز وجل، ونالهم ما نالهم بسبيل الله، ولكنهم صبروا، والله تعالى قادر على أن ينصرهم على أعدائهم بدون قتال وبدون أن يحصل لهم أذى، ولكنه شاء أن يكون الأمر هكذا ليكون في ذلك رفعة بدرجاتهم وعلوا في منازلهم عند الله عز وجل، وليقتدي بهم أتباعهم. وأن أتباعهم عندما ينالهم ما ينالهم في سبيل دعوة الله عز وجل من الأذى يتذكرون أن رسل الله وهم رسول الله ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه في الهدوء والراحة، وما الطريق إلى الله عز وجل ليس مفروشا بالورود والرياحين، وإنما فيه الاستعاب وفيه المشقات وفيه المشقة وفيه التعب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. والطريق إلى الله عز وجل لا بد فيه من صبر، لا بد فيه من احتساب، والطريق إلى النار لا بد فيه من مجاهدة النفس، ولا بد من حبس النفس عن شهواتها وملذاتها وما تميل إليه. والله عز وجل بين في كتابه العزيز أنه لو شاء لنصر رسله وأولياءه على أعدائهم، ولكنه شاء أن يكون الأمر على ما كان ابتلاء وامتحان. قال سبحانه وتعالى: ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم، الله حاضر على أن يخذلهم بدون أن تقاتلوه، ولكنه شاء أن يكون الأمر على هذه الطريقة ليحصل الابتلاء والامتحان، ولتقوم الحجة على المعاندين، ولترفع درجات أولياء الله عز وجل، وليحصل ما يحصل من الابتلاء، ثم تكون العاقبة الحميدة أحق لهم. قال: وسألت هل يقدر؟ فزعمت أنه لا يقدر، وكذلك الرسل لا تقدر. فإنهم هم الذين يأمرون بالوفاء بالعهود والوفاء بالعقود، وهم الذين ينهون عن الغدر ويحذرون من الغدر. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أمر أميرا على جيش أوصاه بوصايا ومنها عدم الغدر، وأنهم لا يغدرون، وأنهم إذا عاهدوا لا يغدرون، وأن من صفات المنافق أنه إذا عاهد غدر. حذر رسول الله عليه الصلاة والسلام من الغدر، وبين أن من صفات المنافقين النفاق العملي أنه إذا عاهد غدر، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. فرسل الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم ليسوا من أهل الغدر، وإنما هم أهل الوفاء في العهود والعقود التي يبرمونها ويتفقون مع غيرهم عليها. ولهذا هرقل سأل أبا سفيان هل جرتهم عليه الغدر، فقال لا، قال وكذلك الرسل لا تغدر. الرسل لا تغدر، الذي يغدر الذين يغدرون هم ليس هم الرسل، وإنما هم الذين عندهم نقص. فلما سأله أنه هل يغدر أو لا، وعلم بأنه لا يغدر وأنه لم يحصل منه غدر، قال هؤلاء هم الرسل إنهم لا يغدرون.
وسألتك هل قال أحد هذا القول قبله
قبل أن يقول ما قال، فقلت لا، فقلت لو كان كذلك لقلت رجل تبع غيره أو اقتدى بغيره أو قلد غيره. والرسول عليه الصلاة والسلام أرسله الله في هذه الأمة الأمية التي لا تقرأ ولا تكتب، وجعله منهم لا يقرأ ولا يكتب، ولم يسبقه أحد، وهو الرسول من ولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام. فإن الأنبياء كانوا من ولد إسحاق، وأنبياء بني إسرائيل كانوا من بني إسحاق من أولاد يعقوب وذرية إسحاق. وأما نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فهو من ذرية إسماعيل عليه الصلاة والسلام.
قال بما
يأمركم؟ قال يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعذاب. قال بعد ذلك، بعد أن سأل هذه الأسئلة وأجيب بهذه الأجوبة وعرف هذه النتائج واستخلص منها هذه النتائج وأنه رسول الله، قال إن لك ما تقول حقا فسيملك، فإنه نبي وسيملغ ملكه ما تحت قدميه. وسبق في الرواية التي في الوحي أنه قال إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد حصل ذلك بعد وفاته عليه الصلاة والسلام في زمن الفاروق، فإن بلاد فارس، بلاد الشام، بلاد قيصر، بلاد الروم التي هي بلاد الشام دخلت في ولاية المسلمين وتولى عليها المسلمون، ودخلت في دين الله عز وجل على يد الهداة المصلحين أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأرضاهم، الذين ذهبوا في خلافة الفاروق، وكذلك خلافة بعده. لكن بلاد فارس والروم دخلت في الإسلام وفي زمن الفاروق رضي الله عنه، وأنفقت كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله عز وجل كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإن المسلمين ملكوا موضع قدميه وملكوا بلاده وأرضه، وقد فر وذهبوا وتركوا أرض الشام وذهبوا إلى أوروبا، ذهبوا إلى تلك الأماكن، واستولى المسلمون على هذه البلاد التي هي فارس العراق وفارس والشام. وكان ذلك من معجزات الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ودلائل نبوته، فإنه يخبر بالأمر المغيب فيفعل طبقا لما أخبر به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال إن يبدو ما تقول فيه أقل فإنه نبي، وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه منكم.
وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه منكم. المقصود من هذا فقوله. وإذا الكتاب من محمد، بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله، من محمد عبد الله ورسوله، إلى هرقل على عظيم الروح، السلام على من اتبع الهدى، السلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بين ربكم، لا نعبد إلا الله ولا نشتري شيئا ولا تأخذون بعضنا بعض أمر من دون الله، فإن تولوا فقل اشهدوا بأننا مسلمون.
قال فلما فرغ من قراءة
الكتاب، وهذا الكتاب هو قوله بسم الله الرحمن الرحيم، هذا يدلنا على أن الرسائل أنها تبدأ بالبسملة، تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن كتبه التي كتب بها إلى الملوك وإلى العظماء والرؤساء اشتملت على بسم الله الرحمن الرحيم في أولها، وكذلك أيضا فيها تقديم اسم المرسل على المرسل إليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في كتابه من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروح، إلى هرقل عظيم الروح، ففيه البدء بالمرسل. وقد جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عن ابن عمر وعن غيره أنهم كتبوا إلى بعض الصحابة إلى معاوية فبدأوا باسم المرسل إليه، فبدأوا باسم المرسل إليه، قدموه على اسم المرسل. وهو الذي جاء في حديث رسول الله وفي كتب رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يبدأ بنفسه ثم يبدأ بمن يرسل إليه. ثم إن قوله عليه الصلاة والسلام السلام على من اتبع الهدى، هذا فيه دليل على الكيفية التي بها يسلم على غير المسلمين، وأنه قال السلام على من اتبع الهدى، السلام على من اتبع الهدى، لأن هذه الدعوة وهذا السلام ليس موجها إلى الكفار، وإنما هو موجها على من اتبع الهدى، فكل من اتبع الهدى فقد دعي له بالسلام. فالكفار إذا دخلوا في دين الله صاروا من أهل هذا السلام، صاروا من أهله الذين دعي لهم، وإذا لم يدخلوا في الإسلام فإنه ما دعي لهم، ما دعي لهم بالسلام، وإنما دعي لمن اتبع الهدى. فالكفار إذا دخلوا في دين الله صاروا من أهل ذلك، وإذا لم يكونوا وإذا بقوا على صدرهم فإن السلام لمن يستحقه، وهم الذين اتبعوا الهدى واستجابوا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو السلام الذي يوجه إلى الكفار، وهو ليس موجها، الذي ينكر في كتب الكفار وهو ليس موجها إليهم، لأنهم لم يكونوا ممن اتبع الهدى، ولكنه لهم إذا اتبعوا الهدى، ولكنه لهم ويحصل لهم إذا اتبعوا الهدى. ثم قال عليه الصلاة والسلام أما بعد، أسلم تسلم، أسلم تسلم. هذه الكلمة، هاتان كلمتان، كلمتان وجيزتان، ومع ذلك فيهما الدعوة والثواب والفائدة، اشتمل على الدعوة وهي الدخول في الإسلام، وأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والالتزام فيما جاء به الإسلام، كل ذلك داخل تحت كلمة أسلم، كل ذلك داخل تحت كلمة أسلم. ثم الثواب والفوائد العاجلة والآجلة، الثمرات الطيبة في الدنيا والآخرة داخلة تحت قوله تسلم، أسلم تسلم، تسلم من الخلود في النار، تسلم من الدخول النار والخلود فيها، تسلم من القتل على الكفر، تسلم من الاسترقاق
تسلم من استباحة الأموال كون تأخذ غنائم. إذا حصل الإسلام حصلت السلامة، سلامة عاجلة وآجلة، سلامة في الدنيا من القتل ومن الاسترقاق ومن أخذ الأموال، وكذلك الآخرة سلامة من النار، سلامة من العذاب، سلامة من الكفر الذي به يكون خلود النار والعياذ بالله. أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، يؤتك الله أجرك مرتين، يعني إذا آمن بنبيه ثم آمن برسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه يؤجر مرتين، من كان على دين نبي من الأنبياء ثم دخل في الإسلام فإن الله تعالى يأجره أجرين. فسبق في الحديث أن ثلاثة يعطون أجرهم مرتين، فمن هو الرجل الذي آمن بنبيه ثم آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، ففي ذلك ترغيب، فيه ترغيب، فيه أمر، وبالاستجابة له تحت الفوائد، فوائد عاجلة وآجلة. والفوائد الآجلة أيضا هي مضاعفة، يعني الأجر يضاعف، والفوائد العاجلة الدنيوية كثيرة، منها السلامة من القتل والإبقاء على الدم، عصمة الدم وعصمة العرض وعصمة المال والمال والنفس، وكذلك الاسترقاق، الاسترقاق والاسترقاق يعني أولاده أهله كونهم يأخذون ويأخذون في الرق، كل ذلك يحصل بالسلامة، يحصل السلامة منه بالدخول في الإسلام. أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وهذا ترغيب. ثم ذكر الترهيب، ثم قال وإن توليت، يعني إن لم تسلم وإن لم تقبل وإن لم تستسلم للأمر بأسلم وتسلم، لأن توليت ولم تدعن ولم تنقد بهذه الدعوة الكريمة، فإنما عليك إثم الرافضين، يعني إنما عليك إثم الأتباع، لأن المتبوعون يحصلون آثامهم وآثام من أضلوهم ومن تبعوهم ومن تبعوهم في الضلالة، فإنهم يجمعون بين آثامهم ومثل آثام من تبعهم. لهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه: من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجر من تبعه لا ينقص ذلك من أجره شيء، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من إثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيء. هذا هو معنى قوله فإنما عليك إثم الإرشيين، ليس معنى ذلك أن آثامهم تحمل وتوضع عليه، وإنما مثل آثامه، لأن من ضل لأن من أضل فعليه إثم الضلال والإغلال، عليه إثم الضلال والإغلال، كون ضل في نفسه وأضل غيره فيحصل إثم ضلاله في نفسه وإثم إغلاله في غيره، ومن دعا إلى هدى كان عليه من إثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامه شيئا. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما قتلت نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سمى القتل، لأنه أول من سمى القتل، ابن آدم الأول الذي قتل أخاه، والذي قص الله علينا قصته مع أخيه في سورة المائدة. إن توليت إنما عليك إثم الأريسيين، والأريسيين هم الأتباع، هم الفلاحون، هم عامة الناس الذين هم أتباع زعمائهم وكبرائهم الذين أخبر الله عز وجل أنهم يتبرؤون منهم وأنهم يدعون عليهم ويقول ربنا إنا أطعنا، ويقولون ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. هكذا يقول المتبوعون في حق، يقول التابعون بحق متبوعيهم الذين أضلوهم والذين كانوا سببا من أسباب الحيلولة بينهم وبين دخول هؤلاء الأتباع في دين الحق. لهذا كان الكبار والذين لهم منزلة كانوا يتألفون. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتألف الكبار الذين إذا أسلموا يتبعهم أتباعهم ويصلون في الإسلام تبعا لهم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة وغزا بعدها حنين حصلة غنائم عظيمة أعطى مسلمة الفتح من الرؤساء والزعماء الأعداد الكبيرة من الإبل، وكان يعطي رجل واحد 100 من الإبل. كل ذلك تألفا على الإسلام ليستقر وليثبت وليقوى إسلامه وإيمانه، لأن المتبوعين إذا قوي إيمانهم في ذلك الخير الكبير، لأن أتباعهم تبع لهم توليت غزنا عليك إن قالوا يا أهل الكتاب. وهذا هو الذي من أجله أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث الطويل في هذه الترجمة بتفسير سورة آل عمران، لأن هذه الآية من سورة آل عمران، وقد جاءت هذه الآية في هذا الحديث، فأورد البخاري رحمه الله هذا الحديث عند هذه الترجمة من أجل هذه الآية التي في الكتاب.
قال وأمرنا
لما قرأ الكتاب وفرغ من قراءته حصل اللغط والأصوات والجلبة، لا يفهموا لغتهم، ولكن حصل كلام اختلاف لغط اختلاف أصوات، وهم لا يعرفون لغتهم، لكنهم يعرفون الذي حصل من حصول الاختلاف واللغط وارتفاع الأصوات. ثم أمر به فأخرجه، عند ذلك يقول أبو سفيان لقد أمر أمر من أبي كبشة أنه لا يخافه ملك بل حق. معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر أمره، يعني عظم أمره، أمر يعني عظم أمره وظهر شأنه وعلى شأنه، حتى إن ملك بن الأصفر ليخافه ويقول إنه سيملك موضع قدمي إلى هاتين. هذا أن أبا سفيان رضي الله عنه وأرضاه بعدما خرج قال لأصحابه وهم خروج لقد أمر أمر بن أبي كبشة، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه ليخافه ملك بن الأصفر، يعني عظم أمره حتى أن ملك بن الأصفر يخافه، حيث قال إنه سيملك موضع قدمي هاتين. ثم قال فما زلت موقنا أن أمره سيظهر حتى أدخل الله عليه الإسلام وعلى كاره، الله عليه الإسلام وعلى كاره. ثم إنه بعد ذلك حسن إسلامه قوي إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. ثم ذكر الزهري أن هرقل جمع كبار قومه في دار له وعرض عليهم الإسلام وأغلق الأبواب وقال هل لكم بالفلاح والرشد وأن يبقى ملككم مدى الأبد؟ قال فحاصوا حيصة الحمر الوحش ووجد الأبواب قد أغلقت، فأمر بهم فردوا وقال لهم إنما قلت هذا الكلام لأختبر تمسككم بدينكم وليعرف هل أنتم ممن يهون عليه أمر دينك فيفرط به ويتركه ويستجيب للدعوات الأخرى، أو أنه يبقي على دينه ويحافظ على دينه. فقد رأيت الذي أحدث، قال هذا الكلام هو غير صادق فيه، ولكن حمله على ذلك والعياذ بالله حب الرئاسة، حب الزعامة، حب السلطة، فآثر العاجلة على الآجلة، وآثر الحظ الثاني على سعادة الدنيا والآخرة، آثر الحظ الثاني الزائل على ما فيه سعادة الدنيا والآخرة. ونعوذ بالله من الخذلان والحرمان، فإنه ظهر له الحق وأراده وعرضه على أتباعه، ولكنه لما رآهم نفروا منه تراجع وأخبرهم أنه ما قال هذا عن صدق، وإنما قال هذا ليختبرهم، مع أنه صادق، ولكن الذي حمله على ذلك الدنيا والعياذ بالله، تقديم العاجلة على الآجلة، والآخرة خير وأبقى، من جميع هذه الدنيا والآخرة خير وأبقى.